أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال البحث في المسألة الثانية والعشرين المرتبطة بالرضا التقديري والرضا الفعلي، لكن قبل المتابعة لا بأس بالوقوف عند السؤال الذي أثاره بعض الأعزة في المجموعة، وهو يرتبط بالمسألة العشرين التي اشترط فيها الماتن أن يكون المجيز عالما بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد، وبعبارة أخرى أن يكون عالما بالحكم الوضعي أن هذا العقد الذي صدر من الفضول ليس لازما، وأن يكون عالما بالحكم التكليفي. فقد يكون عالما بالحكم الوضعي وهو أن العقد غير لازم، لكن يعتقد جهلا بأنه يجب عليه شرعا إجازة هذا العقد. بعض الإخوان طرح هذا السؤال، أنه لماذا هنا لا نفصل بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر؟ فنقول إذا كان جاهلا وإذا كان اعتقاده الجهلي عن قصور فإذن لا تصدق الإجازة، وإذا كان اعتقاده الجهلي عن تقصير فمعها حينئذ تصدق الإجازة ويصح العقد الفضولي وينفذ. هذا التفصيل لا يصح في المقام. نلتفت جيدا في الأمور التي تناط بصدق المفاهيم في الأعم الأغلب لا يفرق فيها بين التقصير والقصور، في صدق مفاهيم الألفاظ لا يفرق فيها بين التقصير والقصور. خب، مثلاً إذا واحد اعتقد جهلا بأنه أكل من خلال مثلا تمرير الطعام على شفتيه، فهنا لا يفرق في صدق الأكل وعدم صدقه بين أن يكون اعتقاده الجهلي هذا عن قصور أو تقصير، بل يناط صدق مفهوم اللفظ على الواقع سواء كان مقصرا أم كان قاصرا. نعم، فيما يرتبط بالإثم والمعصية والعقوبة يمكن أن يناط هذا الأمر بالقصور أو التقصير. فيما نحن فيه المفروض أني اعتقدت بلزوم هذا العقد، لم أنشأ هذا الاعتقاد لأني سألت وأجبت بذلك بجواب خاطئ، أو كان منشأ هذا الاعتقاد لأني لم أسأل وتوهمت ذلك. المهم أني الآن معتقد بلزوم هذا العقد، فإجازتي حينئذ فرضاي بالعقد حينئذ يكون تسليما ولا يكون إجازة واختيارا مني. فإذا هذا ليس من قبيل مسألة الدخول إلى الدار المقصوبة التي يبحث عنها في علم الأصول حتى يفصل بين أنحاء الدخول، لأن تلك المسألة المبحوثة في الأصول يناط أمرها بالعقوبة وعدم العقوبة. فإذا هناك مجال أن نفرق بين الجهل عن تقصير أو الجهل عن قصور، بخلاف ما نحن فيه الكلام في صدق مفهوم لفظ الإجازة، وهي لا يفرق فيها بين الجاهل عن قصور والجاهل عن تقصير. نكتفي بهذا المقدار بما يرتبط بذلك السؤال الراجع إلى المسألة 20، ونرجع إلى بحثنا في المسألة 22. ذكرت في آخر البحث السابق أنه عندما يعقد الفضول لصالح الأصيل طارة يوجد رضا تقديري، يعني لو كان حاضرا والتفت إلى العقد لرضي حتما، لأن هذا العقد لصالحه. وأخرى يوجد رضا فعلي، لا هو حاضر وملتفت وهذا العقد لصالحي، نجزم بأنه راض من دون أن يبرز هذا الرضا بمبرز، تفدنا، لأنه إذا أبرز الرضا بمبرز لفظي أو فعلي حينئذ ماذا يخرج عن مسألتنا؟ لا، الكلام في كلا الصورتين في وجود رضا باطني، لكن في الصورة الأولى هذا الرضا الباطني التقديري بالفعل غير موجود لأنه غير ملتفت إلى العقد الفضولي، وفي الصورة الثانية هو موجود بالفعل. فالكلام عن الرضا الباطني لا الذي نبرزه بمبرز، هذا كلام الماتن ينحصر في هذه الصورة، فما في بعض التعليقات من التفصيل بين أن يبرزه بمبرز أو لا يبرزه بمبرز لا معنى له، لأن كلام الماتن هو في الرضا الباطني في الصورة الأولى التقديري، وفي الصورة الثانية هو بالفعل. في الصورة الأولى حكم الماتن رحمة الله عليه أن هذا الرضا الباطني التقديري لا يخرجه عن الفضولية، لا يجعل هذا العقد الصادر من الأجنبي مأذونا فيه، بل يبقى هذا العقد عقد فضولي ويحتاج إلى الإجازة، والرضا التقديري ليس إجازة. توضيح المطلب أنه لا شك في كون الأمور الاعتبارية العرفية التي قررها الشارع المقدس من الأمور التي يتوقف تحققها على تحقق عللها وأسبابها. مثلا الملكية من الأمور الاعتبارية العرفية التي قررها الشارع المقدس، والملكية تتوقف أو يتوقف تحققها على تحقق عللها وأسبابها الثابتة عند الشارع أو عند العرف بإمضاء الشارع. فالعقد سبب للملكية، والرضا عند الشارع يعتبر شرطا لتأثير ذلك السبب، وليس الرضا محققا لذلك السبب. تفهم جيدا؟ الآية تقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارتان عن تراض. البيع والشراء تجارة، والتراض شرط لتأثير تلك التجارة في النقل والانتقال، لا أن الرضا هو الذي يحقق النقل والانتقال. إذن في الأمور الاعتبارية العرفية التي أقرها الشارع المقدس نحن بحاجة إلى سبب وهو العقد في باب العقود، والإيقاع في باب الإيقاعات، ونحتاج إلى شرط لتأثير ذلك السبب وهو الرضا. فالبينون بين الرجل والمرأة سببها إيقاع الطلاق، إنشاء الطلاق، سببها قولي إنك طالق، لكن هذا السبب حتى يؤثر لابد أن يكون صادرا برضاي، لا أن الرضا هو السبب. إذن هذا في الإيقاع. كذلك في العقد، سبب النقل والانتقال هو الإيجاب والقبول، وقولي بعت وقول المشتري قبلت. وسبب تأثير هذا العقد وهذه العلة وهذا السبب هو أن يكون صادرا برضاه، تجارة عن تراض، لا أن الرضا هو السبب. ولذا لو وجد الرضا بدون وجود السبب والمقتضي لا يؤثر، لا أثر له. هذا من قبيل مثلا وجود الشرط في العلل التكوينية مع عدم وجود المقتضي. وجود الشرط لوحده لا يؤثر، أو عدم المانع لوحده لا يؤثر، إنما يؤثر الشرط وعدم المانع في صورة وجود المقتضي، في صورة وجود السبب. ولذا في الآية الشريفة تجارة عن تراض جمع بين التجارة والرضا. إذا اتضح ذلك، العقد الصادر من الأجنبي ليس سببا شرعيا لانتقال الملك إلى الأصيل، وليس سببا شرعيا لترتب الأثر عليه بالنسبة لشخص آخر. إذا صدر عقد نكاح من أجنبي، ما دام هذا العقد غير منتسب إليه لا تصبح تلك المرأة زوجة له، فلا بد لترتب الأثر عليه من انتساب العقد إليه والرضا التقديري بشيئين لا يكفي لانتساب العقد إليه. فأنا في مكان خالي الذهن كليا عن هذا العقد، وفي مكان آخر هناك رجل زوجني وأنا غير ملتفت لذلك. غاية ما يوجد أني لو كنت عالما وملتفتا وحاضرا، باعتبار أن التزويج من تلك المرأة أمر فيه مصلحة كبيرة لا يمكن لعاقل أن يفوتها، هناك رضا تقديري، يعني على تقدير التفاتي، هذا الرضا التقديري لا يجعل ذلك العقد منتسبا إليه، فهو من جهة أولا ليس رضا فعلي، ومن جهة أخرى الرضا كما عرفت في تلك المقدمة ليس هو السبب، الرضا هو شرط لتأثير السبب. وهذا والعقد لا يكون سببا إلا إذا كان صادرا مني أو بإذني، والرضا التقديري لا يجعله صادرا مني ولا صادرا بإذني. فإذن الحق مع المصنف مع الماتن رحمة الله عليه، وهو أنه في الصورة الأولى أي صورة مجرد وجود الرضا التقديري لا يخرج العقد عن كونه عقدا فضوليا بحيث لا يحتاج إلى الإجازة، بل يبقى هذا العقد عقد فضولي يحتاج إلى إجازة، ولا يكفي الرضا التقديري. هذا هو توضيح الأمر في الصورة الأولى، والحق مع الماتن كلام جدا سليم. الصورة الثانية هي كما عرفنا صورة وجود الرضا الباطني الفعلي، لأنه رضا تقديري لا، بعلمي وبالتفاتي وبحضوري الأجنبي الذي ليس وكيلا عني ولا مأذونا ولا وليا قام وزوجني، وباعتبار أني ملتفت إلى ذلك وفي هذا الزواج مصلحة لا يرفضها عاقل، فإذن علمنا بأنه يوجد رضا باطني، أو على الأقل بالنسبة لي أنا الآن أعلم بنفسي بأني راض، لكن لم أبرز ذلك بمبرزه. فهل يخرج العقد حينئذ عن الفضولية وبالتالي لا يحتاج إلى إجازة، ويكفي ذلك الرضا الفعلي للقول بصحة العقد ولزومه؟ هناك كلام بين الفقهاء. من أفضل من تعرض لهذه المسألة هو الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في المكاسب، والملفت للنظر في المكاسب يعني في باب البيع، هناك تناولنا بحث الفضولية بتشقيقاتها تفصيلاتها. ملفت للنظر أن السيد الحكيم رحمة الله عليه هنا في المستمسك وفي مبحث النكاح تتبع الشيخ الأعظم رحمة الله عليه كما يقولون حذو القذة بالقذة، تتبع أثره في كل ما ذكره وناقشه فيه لأنه قبله. فتعالوا لنرى ما هو البحث الذي أثاره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في المقام. في الابتداء استظهر الشيخ الأعظم أن هذه الصورة تكون مشمولة للعقد الفضولي، قال: فالظاهر شموله لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنان، ما يوجد والرضا الباطني فقط لكن بالفعل لا بالتقدير. إذن هو يتكلم عن هذه الصورة الثانية، طيب النفس بالعقد من دون حصول إذن منه صريحا أو فحوا. فإذا في البداية استظهر أن هذه الصورة من العقد الفضولي، ويحتاج إلى إجازة ولا يكفي الرضا الباطني، وذلك لأن الأجنبي العاقد لا يصير مسلطا على العقد بمجرد علمه برضا المالك. واحد يعرف بأني أبحث عن سيارة بمواصفات كذا وكذا، أنا أريد سيارة، فمن دون إجازتي ذهب واشترى لي سيارة، علمه برضاي لا يخرجه عن كونه فضوليا، هذا الرضا لا يجعل ذلك الأجنبي وكيلا أو مأذونا وما شابه ذلك. هذا الأمر نسبه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه إلى ظاهر الأصحاب. من أين فهم ذلك؟ يقول: الأصحاب اشترطوا في لزوم العقد أن يكون العاقد مالكا أو مأذونا أو وليا. العقود حتى تكون لازمة إما أن تصدر من الأصيل أو تصدر من المأذون كالوكيل أو تصدر من الولي. مباشرة بعد أن ذكروا هذا الشيء فرعوا على ذكرهم هذا البيع الفضولي. ماذا نستفيد من ذلك؟ أن البيع الفضولي عندهم هو بيع غير المالك وغير المأذون وغير الولي، وفي صورة وجود مجرد الرضا الباطني لا يكون العاقد مالكا، واضح، ولا يكون مأذونا لأن هذا الرضا الباطني ليس إذنا، ولا يصير الأجنبي وليا. فإذا نستفيد من تفريعهم للبيع الفضولي على كون لزوم العقد إذا كان صادرا من المالك أو المأذون أو الولي، نفهم منه أنه فيما نحن فيه في هذه الصورة الثانية لا يكون الرضا الباطني كافيا في خروج هذا العقد الصادر من الأجنبي عن كونه فضوليا، لأن الرضا الباطني لا يصير الأجنبي مالكا ولا مأذونا ولا وليا، وهذا واضح. إذن لأجل ذلك استظهر الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من كلمات الفقهاء أنهم في هذه الصورة لا يخرجون العقد عن كونه عقدا فضوليا بحاجة إلى إجازة. ثم أيد هذا المطلب بمؤيد، وهو أن المتعارف عند الفقهاء في باب البيع هو أنهم يستدلون على صحة العقد الفضولي بالحديث المشهور المسمى بحديث عروة البارقي. كيف ذلك؟ هذا عروة البارقي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أعطاه دينارا لكي يشتري له شاة للأضحية، ربما كان في يوم عيد، قال له خذ هذا الدينار واشتري لي شاة. ذهب عروة ووجد شخصا يبيع الشاة بنصف دينار، فاشترى بالدينار شاتين، وهو في طريق العودة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وجد شخصا اشترى منه شاة بدينار فباعها، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وآله بشاة ودينار، يعني النبي صلى الله عليه وآله بقي عنده الدينار وربح شاة. فقال له النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بارك الله لك في صفقة يمينك. تمام، هذه الرواية. في مثل هذه الحالة أي عاقل تعرض عليه هذه المعاملة حتما هو راض. تمام، إذن رضا بالفعل موجود. فإذا كان الرضا الفعلي كاف للخروج عن الفضولية لا يصح للفقهاء حينئذ أن يتمسكوا برواية عروة البارقي لتصحيح البيع الفضولي، أنه مع وجود الرضا نخرج عن الفضولية. إذا كان الأمر كذلك ففيما نحن فيه الظاهر أن عروة كان عالما برضا النبي صلى الله عليه وآله، فإذا كان الرضا يكفي للخروج عن الفضولية وهو متحقق في مورد الرواية، فإذا لا يصح لنا أن نستدل بهذه الرواية لإثبات صحة العقد الفضولي، لأنه حينئذ خرج عن الفضولي. واضح صار الفكرة؟ فإذا استدلالهم برواية عروة البارقي يؤيد أن الفقهاء في الصورة الثانية التي نبحث عنها لا تخرج عن الفضولية بل تحتاج إلى إجازة. هذا ما استفاده الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من كلام الفقهاء. فإذا بنظره أن ظاهر كلام الفقهاء وأنه في صورة وجود الرضا الباطني بالفعل لا يخرج عقد الأجنبي عن الفضول، بل نحتاج إلى إجازة لكي يصح ويلزم. لكن الشيخ نفسه خالف ما استظهره من الفقهاء. هنا الشيء المهم، أن الشيخ يرى أن هذه الصورة الثانية تخرج عن الفضولية خلافا لما استظهره من الفقهاء. يعني نلتفت جيدا إخوة الأعزاء إلى أن هذه المسألة ليست مطروحة عند القدماء، بل عند كثير من أوائل المتأخرين وأواسطهم ليست مطروحة. لذا الشيخ يستظهر بمؤيدات آراء القوم، فاستظهر من أمرين: أنهم يرون أن هذه الصورة لا تخرج عن الفضولية. الأمر الأول ماذا كان؟ أنهم رتبوا العقد الفضولي بعد اشتراطهم في لزوم العقد على كون العاقد مالكا أو مأذونا أو وليا، والرضا الباطني لا يجعله مالكا ولا مأذونا ولا وليا. إذن هو عقد فضولي يحتاج إلى إجازة. هذا المؤيد الأول الذي استظهر منه الشيء. المؤيد الثاني استدلالهم برواية عروة البارق. نلتفت جيدا باعتبار هذه المسألة مسألة مهمة تستحق أن نقف عندها. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه الذي يعرف أسلوبه يرى أنه يهتم كثيرا بكلمات العلماء، وأكبر شاهد على ذلك المكاسب. فيما نحن فيه باعتبار أنه استظهر من الفقهاء والعلماء أنهم يرون أن هذه الصورة من موارد العقد الفضولي تحتاج إلى إجازة ولا يكفي الرضا الباطن، خب هو الآن يريد أن يخالف فيقول أنه لا، بالرضا الباطني تخرج عن الفضولي، فإذا هو خالف ظاهر العلماء. فهنا يحتاج الشيخ الأعظم إلى أمرين: الأمر الأول الدليل على فتواه، لماذا الرضا الباطني يكفي للخروج عن الفضولية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بحسب ما ذكرت من اهتمامه بكلمات العلماء والفقهاء، خب هنا يأتي عليه إشكال، أنك خالفت ظاهر كلمات الفقهاء، فيحاول أن يؤول ويستظهر غير ما استظهره قبل قليل. ملتفت جيدا؟ على كل تقدير يقول الشيخ الأعظم أنه الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب، التفتوا جيدا، يعني لولا ما استظهرناه من كلمات الأصحاب، الذي يقوى في النفس أن هذا العقد يخرج عن الفضولية ولا يحتاج إلى إجازة لاحقة، بل يكفي فيه الرضا المقرون بالعقد، سواء علم العاقد بهذا الرضا أو انكشف بعد العقد أنه هذا الرضا كان موجودا حين العقد أو لم ينكشف أصلا، بما أن المالك كان راضيا حين العقد يجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى أن يرتب آثار هذا العقد عليه، هذا عقد لازم فيخرج عن الفضولية. والشيخ الأعظم رحمة الله عليه استند لإثبات ذلك بوجوه. الوجه الأول عموم وجوب الوفاء بالعقد، تمسك بعموم قوله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود. هذا عقد ويجب الوفاء به، خرج منه القدر المتيقن من العقد الفضولي، وهو إذا كان المالك غير عالم ولا يوجد عنده رضا، هذا القدر المتيقن. غيره لم يخرج يكون مشكوكا، فنتمسك بأصالة العموم في قوله أوفوا بالعقود. هذا هو الدليل الأول الذي استند إليه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه لإثبات مدعاه، وأن الصورة الثانية تخرج عن العقد الفضولي ولا تحتاج إلى إجازة. سيد الحكيم رحمة الله عليه كما أشرت قبل قليل تابعه بالتفصيل فيما ذكره، فأجاب عن هذا الدليل. لنرى ما هو جواب السيد الحكيم. يقول: التمسك بعموم الآية غير ظاهر. قوله تعالى أوفوا بالعقود نظير قوله تعالى وليوفوا نذورهم، ونظير قوله تبارك وتعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. كيف يعني نظيره في أي شيء؟ كما أن الموفون بعهدهم إذا عاهدوا تدل على لزوم الوفاء بالعهد إذا كان منتسبا إليه. أنا أفي، يجب علي أن أفي بعهدي لا بعهد غيري، غيري يفي بعهده هو، يجب علي أن أفي بنذري لا بنذر غيري، غيري يجب علي أن يفي بنذري. في قوله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود أي أوفوا بعقودكم، أفي بعقدي أنا الذي ينتسب إلي لا الذي ينتسب إلى غيري. فيما نحن فيه ماذا يوجد؟ يوجد عقد صدر من الغير، وهذا الغير ليس أصيلا وليس مأذونا وليس وليا، أجنبي. وفي مقابل ذلك يوجد رضا في باطني، هذا الرضا الباطني لا يجعل ذلك العقد الصادر عقدي ولا يجعله منتسبا إلي. فإذا في شمول أوفوا بالعقود للأصيل الذي لا يوجد عنده إلا رضا نفساني باطني لم يبرز بمبرز خارجي، لا يجعل هذا العقد عقدي. مثلا كذلك في العهد، إذا واحد الآن عاهد ربه أو نذر نذرا قال لله علي إذا جاء ابني من السفر أن أتصدق بكذا وكذا، وأنا علمت بذلك وفي باطني هذا شيء جيد، لا يجعل هذا النذر منتسب إلي حتى يصير العقد عقدي والعهد عهدي والنذر نذري. إما أن أباشر إلى ذلك أو أوكل أو أجيز، فرق بين الوكيل والمأذون من جهة وبين المجاز أنه في صورة الإذن والتوكيل يصححان انتساب العقد المتأخر، في صورة الإجازة يصححان انتساب العقد المتقدم. فإذن إما أن أكون أنا الأصيل فينتسب العقد إلي إذا بشرت بنفسي، وإما أن يكون المباشر هو الوكيل والمأذون أيضا ينتسب العقد إلي، وإما أن يكون المباشر هو الأجنبي الذي أجيزه بعد ذلك فينتسب العقد إلي. وفي صورة الرضا الباطني الذي لم يبرز بمبرزين لا يصبح هذا العقد عقدي، كما لا يصبح النذر نذري ولا العهد عهدي. إلى الآن كل ما ذكره السيد الحكيم باعتقادي صحيح، لكن عنده إضافة. ما هي هذه الإضافة؟ هذه إضافة هكذا يقول: لو كان هذا الرضا الباطني كافيا لانتساب العقد، الآن لنفترض أنا وأنت عندنا السيارة بتمام المواصفات مشتركة، يعني أنا عندي سيارة مثلا موديل هذا العام لونها أبيض إلى آخره، وأنت في نفس الوقت عندك سيارة بنفس المواصفات، فأنت المالك لسيارتك ذهبت وبعت هذه السيارة بمبلغ معين وأنا اطلعت على ذلك، هذا صفقة مفيدة فرضيت بذلك، هل يصبح بيعك لسيارتك بيعا لسيارتي وينتسب هذا العقد إلي؟ حتما لا، مع أن الرضا موجود. هذه الزيادة، إذن العقد يريد أن يقول السيد الحكيم أن العقد بمجرد الرضا لا يصيره منتسبا إلى الراوي. التفت جيدا، هذه الزيادة لا نوافق عليها. السيد الحكيم كلامه السابق كله سليم، لأنه مثلا لو رفعنا اليد عن كلام السابق هذا لوحده لا يكفي. ليه؟ لأنك أنت عندما بعت السيارة بعتها لصالحك لا لصالحي، فهذا ليس من الفضولية لا لأجل أن هذا ليس من عفوا لا يصير العقد عقدي لا لأجل أن الرضا لا يكفي، بل لأجل أن العقد عندما صدر لم يصدر لصالحي. يعني شوف الآن أكثر من ذلك، لو وكلتك لبيع سيارتي وأنت عندك مثل هذه السيارة، لكن الآن لم تذهب وتبيع سيارتي، بعت سيارتك، على الرغم من أنك وكيل وأنا معطيك إجازة لا يجعل هذا العقد لي، لأن هذا العقد صدر على نيتك لا على نيتي، فيمكن أن نفكك إذن بين بأن نقول بأن الرضا في عقد الأجنبي يخرجه عن الفضولية، وفي المثال الذي ذكره السيد الحكيم لا يخرجه لا يصير العقد منتسبا إليه. ليش؟ لأن العقد عندما وقع وقع لصالح العاقد لا لصالحه. هذه الزيادة من قبل السيد الحكيم لا نوافق عليها، لكن تمام ما ذكره ابتداء صحيح، والدليل الذي استدل به الشيخ الأعظم غير صحيح. نكتفي بهذا المقدار، لأن كلام الشيخ الأعظم كلام طويل وفيه بحوث مهمة إن شاء الله نتعرض لها غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.